الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يشغله شيء عن شيء، ولا يلهيه حق عن حق. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أثبت الحقوق وأداها، أوضح الأمور وفصلها، فتركنا على هداية وبيان عظيم. من اتبعه فقد رشد، ومن ضل عنه فقد هلك. صل يا ربنا وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، هذا موعدنا عودا بإذن الله تبارك وتعالى مع سلسلة الحديث الذي نشتغل به في هذه الآونة، مراعاة للمعاملات بين المسلمين حيث قد أصابها فساد كبير وعطب شديد، ولا بد أن نرجع بها إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لنصلح فيها ما أفسد منها بما صلح عليه أمر الأولين من خير القرون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا حول العقيدة العملية أو العقيدة التطبيقية. ننظر من خلال هذا الحديث في الآيات القرآنية العظيمة التي جمع الله فيها بين صورة من صور المعاملات الإنسانية وقارن بينها وبين أمره بالتقوى، فيقول في أعقابها: واتقوا الله. وعرفنا أن معنى التقوى هي الخوف من الله والعمل بالشريعة والاستعداد ليوم القيامة والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. وهذه أركان العقيدة الإسلامية يذكرنا الله بها في واقع العمل، في واقع الحركة الحياتية الدنيوية، ليعلمنا أن عقيدة الإسلام ليست شيئا في القلب، ليست وجدا وخاطرا في النفس وفقط، بل إنها في القلب لتنظم حركة الجسد، فلا يكذب اللسان ولا تخون العين ولا تبطش اليد ولا تتحرك القدم إلا في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وإذ بنا نتحدث في هذا الحديث فإنا نسأل الله تعالى أن أكون أول العاملين بذلك، وأن يرزقني وإياكم العمل بما نسمع والفهم لما نتعلم، إنه على كل شيء قدير. وآيتنا اليوم هي الآية 33 بعد 200 من سورة البقرة، إذ يقول المولى سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وهذه الآية كما تبين من رقمها قريبة وتالية للآيات التي تحدثنا عنها في الخطبة السابقة، وذلك لأنه بعد الطلاق مما هو مشاهد ومما يعلمه الله من البشر قبل وقوعه بينهم، يعلمه أزلا سبحانه وتعالى، أن الرجل والمرأة على السواء لا يفكر أحدهم في شأن الأولاد ولو كانوا رضعا في سن الرضاع، إنما ينشغل كل بمصلحته. الرجل يبحث على ألا يدفع للمرأة حقا من حقوقها، وكيف يبرئ نفسه من ذلك شرعا بفتوى من شيخ من الشيوخ بسؤال ملفق ومقصود، أو قانونا عن طريق المحاكم والقانون المليء بالثغرات والفجوات. والمرأة هي الأخرى تحاول جاهدة أن تكلف الرجل بأكثر مما يطيق وأن تطلب منه أكثر مما لها عنده، ومن وراء كل واحد منهما أسرة وعائلة ومرتزقة ومغرضون، فتقوم حرب بين طائفتين لا بين زوجين فقط. الأولاد هنا يضيعون، يتيهون، يتمزقون، وقد يتمزقون جوعا، فلا يجد الرضيع من يرضعه، لأن الأب مشغول عن ولده وليس عنده ما يرضعه به، والأم المرضعة مذهولة بأموال وعفش وقائمة وفتات من زينة الحياة الدنيا الزائلة، ذهلت بكل ذلك عن ولدها وفلذت كبدها. ويوم أن يطمع أحد الزوجين في الأولاد فلا يبحث عن مصلحة الأولاد في الحقيقة، وهذا أمر مشهود ومعروف، إنما الغرض من أخذ الأولاد عند الزوج أو عند الزوجة، كل يسعى لأخذ الأولاد ليضر بالطرف الآخر، فتريد الأم أن تحرق قلب أبيهم عليهم وأن تحرمه منهم، والأب كذلك يريد أن يقطع فلذة كبد الأم، والأولاد يتقطعون بين الطرفين، هذا يجتذبهم وتلك تجتذبهم، ولا يجدون رعاية ولا أمانا، لأنهم ما أخذوا للرعاية ولا للكفالة ولا لله، ولكن أخذوا لحق شخصي لطرف من الطرفين. هذا واقع مشهود لا مجاملة فيه ولا مبالغة ولا يمكن إنكاره، فقد وقع كثيرا وكثيرا ولا يزال يقع في الناس. إنما الله تبارك وتعالى لأنه عليم بكل شيء ولأنه حليم وعظيم فإنه يحق لكل مخلوق حقه ويذكر الأبوين في ذلك الوقت المشحون بالعداء والمضادة والمحادة، يذكرهما بالأولاد، ولا سيما إذا كان وليد صغير يتنازع فيه بينهما، لا يستطيع أن يطعم نفسه بيده، إنما يحتاج إلى أمه، والأم تكره إرضاع الولد لأنه من فلان الذي كان زوجها فأساء عشرتها، فلا ترضع الولد نكاية في زوجها وتلقيه عنده لكي يقع في حيرة بسبب ولده هذا. صور كثيرة لا مجال لعدها وحصرها مما يضر الناس بعضهم بعضا عن طريقها بالأولاد في مثل هذه الأوقات. الله تعالى يحدد هذه المعاملة ويفصل في هذه المشكلة ويضع للمؤمنين بالقرآن، طالما كانوا مؤمنين فلا بد أن يلتزموا بهذه الخطوط العريضة التي يضعها الله لنا لنسير فيها وعليها على هدى وعلى بينة، فلا نضل ولا نشقى. يقول الله تعالى للمرأة المطلقة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا أمر على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الأفضلية، ولذلك رغب الله المرأة بأسلوب عجيب، ذكرها بلفظ الوالدة، هي التي ولدت، وطالما أنت التي ولدت فلا بد أن ترضعي من ولدتينه ولا تنظري إلى أبيه وإلى سوء فعاله وإلى سوء عشرته، هذا وليد لا ذنب له، أنت الذي ولدتيه خرج منك فهو قطعة منك. يرقق قلب الأم بهذا الاسم. والوالدات يرضعن فعل أريد به الأمر، ولكن الأمر على طريق الاستحباب، يجوز لها ألا ترضع، ولكن هذا لا يليق مع الرحمة التي فطرنا الله عليها والتي نراها في الحيوان، ترحم الأم صغيرها برحمة الله تبارك وتعالى. فلا يليق بامرأة عندها شيء من عقل أن تترك ولدها ولا ترضعه، أن تترك ولدها ولا ترضعه نكاية في زوجها وانتقاما من أبيه، لا يجوز هذا. هذا أمر قبيح وغير طيب، والأحسن منه أن ترضعيه. والوالدات يرضعن أولادهن، ولأن المرأة في مثل هذه الظروف المغضبة المشحونة قد لا تكمل مدة الرضاعة، قد تنتقص منها، لأنها تريد أن تتزوج وزوجها الجديد لا يريد ولدها، أو لظرف آخر، أو أيضا انتقاما من زوجها الأول، أو لأي أمر آخر قد تجتزئ مدة الرضاعة. فالله تعالى نبهها أنه من الأحسن والأفضل والأجمل والأكمل أن ترضعي ولدك هذا، وقال أولادهن ولم يقل أولاد أزواجهن، لأن الولد سيحمل اسم أبيه وليس اسم أمه، ومع ذلك نسبه الله إليها ترقيقا لقلبها. يرضعن أولادهن حولين كاملين، لئلا تنتقص المرأة منهما من العامين والحولين شيئا من الغضب ومن المشكلة وآثارها. ثم لئلا يفهم الناس أن الرضاعة أمر واجب لمدة حولين، قال الله: لمن أراد أن يتم الرضاعة. فيجوز النقص عن حولين، ولكن الأحسن أن نتم الرضاعة إلى حولين كاملين. هذا أمر موجه إلى المرأة، إلى الأم، إلى الوالدة والوالد، لابد من العدل، والإسلام سوى في مثل هذه الأمور بين الرجل والمرأة، فجعل على الرجل حقوقا وعلى المرأة حقوقا. الله تعالى قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما أجمل الإسلام. الآن الزوج في ناحية والزوجة في ناحية أخرى، كل في مكان وكل إلى طريق، ولكن بينهما رابطة. لا ينبغي أن ننسى ما كان بيننا من عشرة ومن مودة ومن رحمة ومن صلة وقرب ورحم. فلا بد أن تكون المعاملة بالمعروف. فعلى صاحب هذه المشكلة وعلى والد هذا الولد ذكرا كان أم أنثى، على والده الذي ولد له أن ينفق على هذه الأم المرضعة، لأنها ما عادت زوجة له، صارت مطلقة منه. فالزوجة في البيت تأكل وتشرب وننفق عليها وترضع، لكنها الآن لا أنفق عليها لا بطعام ولا بشراب، إنما هي تعيش في ولاية أبيها أو أخيها مثلا. فلا بد لوالد هذا الولد أن ينفق على الأم المرضعة لابنه نفقة طعام وشراب وكسوة وما تحتاجه من نفقة على حسب ظروفها. فإن لم يكن لها مسكن فلا مانع أن يأتي لها بمسكن، ولا يكون ذلك مشاحة كما يكون في البيع والشراء. كم تأخذين؟ هي تقول مثلا 2000 من الجنيهات، هو يقول لا 1001 كفاية، 2000 لا 1001، وهكذا مشاحة ومماكسة ومفاصلة. هذا لا يجوز في مثل هذه المواقف. إنه ولدكما، فيقول الله تعالى بالمعروف. لا تعطي لهذه الزوجة وأنت ممتن عليها، تشعرها بالذلة وتشعرها بعزة نفسك وأنك تنفق عليها وتعطيها وتحسن إليها. لا، اعلم أن هذا حق لها، فأديه بالمعروف. وعلى المولود له رزقهن، والرزق يشمل كل شيء، وكسوتهن بالمعروف. ولئلا تنتهز المرأة هذه الفرصة فتغالي في أجرها ونفقتها وكسوتها ورزقها من عند هذا الزوج السابق، قال الله تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها. قانون رباني ليست فيه ثغرات، ليست فيه فجوات يظلم بها الناس بعضهم بعضا. فيؤمن الله تعالى كل جملة فيقول لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني لا تكلفي أيتها المرأة والد هذا الولد من النفقة والكسوة ما لا يطيق، كما قال الله تعالى في سورة الطلاق لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لينفق يعني أنفق أيها الزوج على قدر سعتك، على قدر ما تجد من رزق. وسع الله عليك، وسع على مرضعة ولدك التي كانت زوجة لك قبل ذلك. الرزق مقدور ومحدود، فعلى قدر ما دخل لك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا في حدود سعتها واستطاعتها. ولا ندري لعل الله تبارك وتعالى ييسر بعد هذه العسرة فيكون يسرا على الجميع. أيرضوا بما قسم الله؟ وانتظروا الفضل من الله سبحانه وتعالى. لا تكلف نفس إلا وسعها. كما سبقت بالحديث، ربما بل في غالب الأحيان يحدث هذا، الزوج يحاول أن يضر الزوجة في أولادها أو عن طريق أولادها، والزوجة تنتقم من زوجها في صورة أولادها. كل يريد أن يضر الآخر، ولو جعلوا الأولاد قذيفة يقذفون بها بعضهم بعضا، ويموت الأولاد في المنتصف وبين المتحاربين فلا مانع. المهم أن أخذ حقي وأن أنتقم والآخر كذلك. هذا منطق عجيب، منطق لا يليق بالإنسانية فضلا عن مجتمع الإسلام. يقول الله تعالى لا تضار والدة بولدها، لا تضرها أيها الزوج بولدها، والولد يشمل الذكر والأنثى، ولا تضر الزوجة زوجها كذلك بأولادها. لا يكون الأولاد كرة نلعب بها ويغلب بها بعضنا بعضا، لا يجوز هذا. هؤلاء نشء مظلوم بيننا، جنينا عليهم، لم نتحمل الحياة ولو من أجلهم، فلا بد من الصبر ولا بد من التضحية. لن أعيش كأب مثل ما عشت، لكن هذا الوليد الصغير ينتظر له أن يعيش، ينتظر له أن يتحمل أمانة وأن يحمل رسالة وأن يؤديها، فلا بد أن أعاونه على ذلك بالتنشئة الطيبة. لا أشعره بما كان بيني وبين أمه من خلاف حتى يشب على حب والده الذي أنفق على أمه عند الرضاع، ويحب والدته كذلك التي أرضعته واحتضنته وإن كانت مطلقة من أبيه. ينشأ الولد سليم النفس، سليم الصدر، مواطنا طيبا، إنسانا سليما معافا من التمزق النفسي كما نرى على صفحات الواقع. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، نقطة مهمة جدا. ومن رأى مشاكل الناس وعايشها يرى هذا واقعا كما ذكرت سابقا. ثم تنتقل الآيات إلى أمر عجيب. على فرض مات هذا الوالد ولا نجد من ينفق على إرضاع هذا الولد، أترضعه الأم هكذا؟ أترضعه الأم بدون أجرة؟ لا، تعطى أجرة. من أين؟ من تركة زوجها، لأنها لن ترث الآن، لأنها مطلقة فلا ميراث لها، ولكن لها حق الكفالة وحق الإرضاع كما يسمى بحق الحضانة من تركة الزوج. فسواء أكان حيا أم ميتا يجب ذلك للمرأة في تركة زوجها. ودعونا من كلمة واجب ومفروض وسنة ومستحب، هذه الكلمات لها دخلها ولها أثرها عند في ساحة القضاء وعند الفقهاء وهم يؤصلون للأحكام، لكن في مجال العمل ينبغي أن نتعامل بالمعروف. سواء أكان الأمر واجبا أو مستحبا ينبغي علي أن أفعله لأن فيه ثوابا عند الله تبارك وتعالى، وسواء أكان الأمر حراما أم مكروها فقط فلا بد أن أتركه. لماذا؟ لأنه شيء يبغضه الله ولا يرضاه ولا يخلو من إثم وذنب وعقوبة وإن قلت. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، من يرث في الزوج عليه أن يخرج من هذا الميراث نفقة تلك الزوجة. وعلى الوارث مثل ذلك. إذا تمت الرضاعة وانتهت مدتها أيا كانت، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. نفترض أن المرأة أرضعت ولدها سنة أو أقل أو أكثر، ثم ظهرت لها فرصة زواج ولا يرضى زوجها الجديد بولدها هذا، أن أعطلها؟ لا، نتركها لحالها. لأي سبب من الأسباب أراد الزوج أو أراد الأب والأم أن يفطما ولدهما وأن يقطعا مدة الرضاعة، سواء عند سنتين أو أقل من ذلك، فلا جناح عليهما طالما الأمر تم على تراض ومشاورة. وقد عرفنا من قبل ينبغي أن لا يكون هناك إضرار بطرف آخر، لا ضرر ولا ضرار. فإذا رأى الرجل مصلحة للمرأة في إفطام أو في فطام ولدهما فلا مانع أن يوافقها على ذلك. إذا رأى الرجل مصلحة في ذلك وهو الذي طلب فلا مانع أن ترضى الأم بفطام الولد، وغالبا تطلب هذا المرأة لا الرجل، لأنها هي التي تضر بالرضاع ويؤثر عليها ذلك إما صحيا وإما اجتماعيا. فإذا ما طلبت المرأة فطام ولدها وعرضت ذلك على أبيه فلا ينبغي أن يتعسف ولا ينبغي أن يتشدد، إنما ينبغي أن تكون بيننا مشورة وننظر في المسألة، فإذا ما رأينا فيها مصلحة لكل الأطراف أو على الأقل للولد ولطالب الفطام كالأم فلا مانع أبدا أن نفطم الولد قبل سنتين، لأن الله تعالى قال لمن أراد أن يتم الرضاع. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. معنى هذا بعدما عرفنا كل هذا وعرفنا أن الأم يجوز لها ألا ترضع ولدها، ولكن ينبغي أن يكون هذا في أضيق الظروف وفي أضيق الأحوال، لا يكون هذا خلقا منتشرا بين النساء، وإنما ربما كانت لأم من الأمهات ظروف تمنعها من إرضاع ولدها بعد الطلاق. فعند ذلك على الأب أن يسعى لإحضار مرضعة أخرى غير الأم ترضع ولده، ولا يفرط في هذا ولا ينشغل بالمشكلة ولا بالقضايا ولا بالجلسات عن هذا الولد الرضيع. وإن أردتم أن تسترضعوا أي مرضعة أخرى أولادكم فلا جناح عليكم بشرط إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. أيضا تعطي المرضعة أجرها عطاء بالمعروف وبالحسنى، لأنها صارت أما لولدك وصارت محرمة عليك مثل زوجتك، ولذلك ينبغي أن تحسن معاملتها لكي يتربى في نفس ولدك أن هذه أمه من الرضاع ويحسن إليها. وتأتي امرأة عجوز يوما تدق باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة بالبيت، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ورأى المرأة عرفها فقام إليها وقبل رأسها ويديها وقدميها، فغارت خديجة، ولكنها عرفت أنها لا شك أنها أمه حليمة السعدية. توقعت هذا لأنها تعرف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن أقبل رأس امرأة عجوز شمطاء بحجة أنها مثل أمي أو هي التي ربتني إن لم تكن أمي بالفعل أو مرضعة لي، لا يجوز. فجاءت حليمة رضي الله عنها تطلب